الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ومع أول اللقاء أبدأ باسم من أسماء الله الحسنى الذي ثبت في الكتاب والسنة بعون الله تعالى. والاسم الذي أتحدث عنه اليوم هو اسم الله القدوس، وجاء ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. أما في القرآن فقد ورد اسم الله القدوس في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، إلى آخر الآية. فهنا ورد اسمه جل جلاله القدوس، وكذلك ورد في آية أخرى في قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. فهنا أيضا ورد اسمه القدوس سبحانه وتعالى. إذن في القرآن جاء اسم القدوس، فهو ثابت، هذا الاسم ثابت أو ثبت أنه من أسماء الله في القرآن الكريم. كذلك في السنة، في السنة النبوية جاء اسم القدوس منسوبا لله عز وجل، أو جاء اسم القدوس بشكل عام. فبالنسبة لنسبة هذا الاسم لله تعالى، فإن ذلك جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فإن أدعية الركوع أكثر من دعاء متنوعة. ومن هذه الأدعية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أو يقول في ركوعه في الصلاة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكذلك أيضا في دعاء الوتر، عندما ينتهي المسلم من صلاة الوتر في قيام الليل، هناك دعاء خاص بعد الوتر، وهو دعاء الوتر، وهو سبحان الملك القدوس، يقولها 3 مرات يرفع بها صوته: سبحان الملك القدوس. فهذه الأسماء، إذن هذا الاسم اسم القدوس ثابت لله سبحانه وتعالى بالأدلة الصحيحة، من ذلك في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. وجاء الاسم هذا القدوس أيضا في تسمية جبريل عليه السلام، كما سيأتي في معناه، معنى القدوس. القدوس من حيث المعنى العام أو اللغة له معنيان. المعنى الأول بمعنى الطهارة أو الشيء المطهر، فالقدوس بمعنى الطهارة والشيء المقدس يعني المطهر، فالقدوس فعول من القدس وهو الطهارة أو الطهر، والقدوس بالتحريك أيضا يأتي هذا اللفظ هو السطل، سطل الماء، لأنه يتقدس به يعني يتطهر منه. فإذا معنى القدوس هنا يدور حول الطهر والطهارة، ولذلك يقال لمكة مثلا البيت المقدس، بيت الله المقدس يعني المطهر من كل خبث أو شر أو سوء، المطهر. ويقال بيت المقدس، بيت المقدس يعني البيت المطهر. فهذا المعنى الأول للقدوس. المعنى الثاني يأتي من القدس وهو البركة، والأرض المقدسة يعني المباركة، بمعنى إذن البركة. فأرض مقدسة يعني طاهرة ومباركة، ولذلك جاء من أسماء جبريل عليه السلام أنه روح القدس يعني المطهر، سمي بذلك لأنه عليه السلام خلق من الطهارة، وهو مطهر أيضا منزه لأنه أمين، وقد بلغ الوحي وأدى الأمانة. ومن الحديث في هذا الاسم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. فهنا شاهد في أول الحديث إن روح القدس نفث في روعي، يعني روح القدس يعني جبريل أوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فسمي روح القدس يعني الروح المقدسة، هذا من أسماء جبريل. ومعنى الروح المقدسة يعني الروح المطهرة، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني جبريل عليه السلام طاهر مطهر. فهذا المعنى العام اللغوي لمعنى القدس. أما معنى هذا الاسم في حق الله تعالى، فما معنى اسم الله القدوس إذا قيل معنى هذا الاسم بالنسبة للتسمية، التسمية لله سبحانه وتعالى؟ هذا الاسم لو تأملناه في معناه، في معناه بالنسبة لله سبحانه وتعالى، من أسماء الله هي القدوس، أي الطاهر المنزه من العيوب والنقائص. فالله منزه عن كل عيب وعن كل ند، بمعنى أن الله الإله الحق المنزه أن يكون له ولد، أو أن يكون له ند، أو أن يكون له شريك، أو أن يحتاج إلى أحد، أو أن يعتريه ضعف. فهو سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذا معنى التنزيه. ولذلك يقول الله عز وجل في قصة الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لما أراد أن يجعل في الأرض بني آدم قال: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نسبح بحمدك ونقدس لك يعني ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك البشر من الشرك أو الولد أو الصاحبة أو الأنداد أو المثيل أو الشريك. إذن اسم الله القدوس يعني الطاهر المنزه، المنزه عن كل نقص أو عيب مما يعتري البشر أو المخلوقين. فهو منزه عن كل شر ونقص وعيب، وهو الطاهر من كل عيب، المنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. ويقول ابن القيم رحمه الله: هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن. ويقول أهل العلم في معنى هذا الاسم ومن أسمائه القدوس والسلام، أي المعظم المنزه عن جميع صفات النقص وعن أن يماثله أحد من الخلق، فهو تعالى سبحانه المتنزه عن جميع العيوب والمنزه عن العيوب أو أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الصفات، صفات الكمال، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. فالقدوس بمعنى السلام، هذان الاسمان ينفيان عن الله جل جلاله كل نقص من جميع الوجوه، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه لله سبحانه وتعالى. فالنقص إذا انتفى ثبت الكمال كله، فالله عز وجل له صفات الكمال سبحانه وتعالى، فهو منزه جل في علاه عن كل عيب ونقص. هذا الاسم إذا علم، هذا الاسم إذا علم وهو اسم الله، اسم الله سبحانه وتعالى القدوس، هذا الاسم إذا عرف وآمنا به وعرفنا معناه، ما آثاره في النفس أو آثار من آثار الإيمان به في النفوس؟ لأن هذا الاسم، اسم الله القدوس، إذا علم معناه في حق الله عز وجل وأن الاسم هذا ثابت لله سبحانه وتعالى، فالإيمان به له تأثير في النفس. وهذا الاسم من آثار الإيمان به: أولا تعظيم الله في النفوس، تعظيم الله في النفوس وتنزيه الله في النفوس، بمعنى أن العبد يؤمن أن الله منزه عن كل عيب ونقص، وأنه سبحانه له الكمال المطلق والتنزيه. عندما يقول المسلم أنه يؤمن أن القدوس من أسمائه بمعنى المنزه عن كل عيب ونقص، هذا التنزيه له صور، منها الإيمان بأن الله منزه عن كل عيب ونقص مما يعتري البشر من الموت أو النوم أو الجوع أو العطش أو المرض أو الحاجة، فالله منزه عن هذا كله، هذا من صور التنزيه. من صور التنزيه كذلك أن ينزه الله عن الحاجة إلى صاحبة أو ولد، لأن الله غني عن الصاحبة والولد، بخلاف الإنسان، الإنسان يأتيه ضعف، يكبر في السن فيحتاج إلى ولده ومن يعينه ومن يقوم عليه في الرعاية، في البر، في العون، فالإنسان يعتريه نقص وكبر سن ويأتيه المرض فيحتاج إلى صاحبة يعني شريكة الحياة، وكذلك شريكة الحياة تحتاج إلى الزوج والولد، وهذا كله لأن الإنسان مخلوق ضعيف ناقص. أما الله تعالى فجل جلاله منزه عن الحاجة إلى صاحبة أو ولد، ولذلك نزه الله نفسه، قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الولد، فهنا معنى التنزيه إذن أن ينزه الله عن كل ما يحتاجه الخلق، ويثبت له من معاني التنزيه يثبت له كل صفات الكمال والأسماء الحسنى والصفات العلى، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يمكن الحديث عنه حول هذا الاسم المعظم، وهذا معناه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار، يقول: أين أقرأ هذه الآية مع في أي صلاة؟ يقول: سمعت أنه تقرأ مع آية أخرى. كان فضل الشيخ يعني يقول تقرأ في صلاة الضحى مع آية أخرى أو شيء من هذا القبيل.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بالنسبة لصلاة الضحى يقرأ فيها ما تيسر، وليس هناك آيات معينة في صلاة الضحى بشكل ثابت، وإنما ترك الشرع هذا الأمر بمعنى ما تيسر، طبعا في صلاة الضحى بمعنى ما تيسر فيها من القراءة بعد الفاتحة، لابد من الفاتحة، أما بعد ذلك جاء الترغيب فيها بمعنى الإدامة المداومة عليها والمحافظة عليها بقدر الإمكان، لأنها صلاة الأوابين، ولأنها شكر لله على سلامة الجسد وعلى سلامة كل سلامة، يعني كل مفصل في الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. على كل سلامة بمعنى يعني كل مفصل، لأن الجسد قائم على هذه المفاصل، ولولا هذه المفاصل لما استطاع أن يتحرك لكان قطعة واحدة كالخشب، ولكن هي التي تعطيه المرونة في الحركة، فلذلك يشكر عليها. فكل تسبيحة صدقة، كل تحميد صدقة، كل تهليل صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فالأدلة أطلقت، الأدلة الصحيحة أطلقت القراءة فيها، فيقرأ فيها الفاتحة وما تيسر، هذا الثابت بالأدلة الصحيحة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
في الآية تقول: الزاني لا ينكحها إلا زاني والزاني لا ينكحها إلا زاني، فهل يجوز أن واحد ينكح زانية حسب الآية يعني، ولا هذا تفسير ثاني؟ شكرا،
جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد. نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ أحمد يسأل عن تفسير الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فيقول ما تفسير الآية وهل يجوز نكاح الزانية؟
نعم، في الآية تحذير أولا من الزنا والعياذ بالله والوقوع فيه، يحذر الشرع من هذه المعصية أن يقع فيها المسلم، وأنه ينزه نفسه عن ذلك، ويبين حرمة ذلك على المسلمين، ويبين أنها رذيلة ومعصية، ينزه المسلم عرضه ونفسه عنها، ولا يدنس عرض أحد بذلك. ولذلك حذر من هذا الصنيع، وبين أن هذا عمل محرم. فالزاني قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وختم الآية بقوله وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم ذلك على المؤمنين أي حرم عليهم فعل الزنا، وتشمل الآية أيضا نكاح الزانية أو الزاني والعياذ بالله، حرم عليهم أن يفعلوا هذا الفعل، وحرم عليهم أن يتزوج أحد منهم الزاني، سواء كان المحصنة العفيفة المسلمة لا تتزوج زان حتى يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله ويتطهر من هذه الكبيرة، وكذلك المسلم الطاهر المنزه لا ينكح من عرفت بالزنا أو سلكت هذا الطريق، ابتعد حتى تتوب ويصلح حالها، إن أراد بعد ذلك يتجه لها، وإلا فإن الأصل إذا عرف أن هذا طريقها فحينئذ يجتنبها ويبتعد عنها، ويبحث عن المرأة المسلمة العفيفة الطاهرة الحافظة لعرضها وشرفها. فالآية إذن معناها من اتصف بالزنا ومارس هذه الرذيلة القبيحة من رجل أو امرأة، من ذكر أو أنثى، ولم يتب من ذلك فلا يجوز التقدم له أو طلب نكاحه، لأن الله حرم ذلك، فحينئذ لا يفعل ذلك المسلم، إنما هذا عمل المشركين، ينكح بعضهم بعضا وإن كانوا زنا. أما المؤمن فإنه ينزه نفسه وعرضه وإسم عائلته وأسرته من أن يرتبط بمثل من يفعل هذا الشر والسوء. فإذا تاب الطرف الآخر من هذه المعصية توبة نصوحة وخلية من الأمراض جاز، وإن كان الأفضل البحث عن من هو من الأصل طاهر مطهر لم يسلك طريق الرذيلة والمعصية، هذا أفضل بلا شك وأكثر أمانا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. يقول هل يجوز الاستغفار أثناء الاستماع إلى محاضرة دينية؟
من حيث الجواز نعم يجوز، إن كان لا يتعارض مع السماع والتركيز، لأن الاستماع للمحاضرة الشرعية في حد ذاته عبادة، إذا نواه المسلم بنيته الطيبة أنه يستفيد ليتعبد وليتعلم ويتفقه وأن يعبد الله على بصيرة وعلى علم، فحينئذ هذه نية يؤجر عليها المستمع لأنها نية طلب العلم الشرعي ليعبد الله على بصيرة. فهذه النية لوحدها بهذا الوقت الذي يقضيه في سماع الفتاوى أو المحاضرة الشرعية الدينية، هذه النية بذاتها تعبد وعبادة وكذلك كفارة للمسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا طريق العلم الشرعي يعني طريق التفقه في الدين والاستماع للشرع والمحاضرات هو طريق الجنة، من يسلك يسرك طريق الجنة. فمثل هذا إذن لا يحتاج معه إلا إلى الإنصات، إلى الإنصات. لماذا؟ لأنه ينصت ليدقق ويستمع ويفهم ويحفظ ويطبق، وإن استطاع مع السماع أن يستغفر أو يجد فراغا دون أن يتشتت ذهنه لا مانع من ذلك، لكن مشاق أن الذهن يجمع بين الأمرين، يدقق في كلمة الاستغفار ومعناها، يعني يستحضر المغفرة ويستحضر السماع، أكون فيه مشقة. لذلك قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فمن الصعب، لكن إذا استطاع لا مانع. وإن ترك في هذا الوقت الذكر والاستغفار وأنصت ودقق في السماع والفهم فهذا أفضل، لأن طلب العلم لا يعادله شيء. طلب العلم أفضل من مجرد التعبد الذاتي لما فيه من المنفعة المتعدية. فوقت العلم استمع وركز وأنصت وتعلم وتفقه وطبق وتعبد لله، وفي غير ذلك من أوقات الفراغ انشغل بالاستغفار والتسبيح لكي يكون لسانك رطبا من ذكر الله دائما، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: حديث لا عدوى ولا طيرة، يقول: لم أفهم المعنى.
نعم، هذا الحديث صحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وأيضا في بعض الألفاظ يعجبني الفعل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الألفاظ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وبعض الألفاظ لا هامة. المراد بالمعنى معناه نفي العدوى بذاتها، والطيرة المراد بها التطير، نفي التطير. والآن أبين ذلك إن شاء الله. لا عدوى بمعنى أنه لا يضع الإنسان في ذهنه أن العدوى وهي الإصابة بالمرض من مصاب أو من مريض، أن العدوى لا تأتي. لكن هل هذا النفي عام أم فيه تفصيل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وأراد أن يصافحه، فالنبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده جذام أو مثل ذلك من الأمراض، فقال: اذهب فقد بايعناك، يعني لم يصافحه لأن البيعة كانت بالمصافحة أيضا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريد ممرض على مصح. فكيف نجمع بين هذه الأمراض أو ما يدل في السنة على أننا نجتنب المريض الذي مرضه يعادي ويكون خاصة إذا كان مرضا قاتلا، وبين لفظ لا عدوى؟ كيف نجمع؟ الجمع بمعنى قال أهل العلم أنه لا عدوى بمعنى لا عدوى بذاتها، يعني لا عدوى بذاتها تصيب، إنما بإذن الله. إذن النهي لا عدوى، أو النفي هنا أي لا عدوى بذاتها دون إذن الله. وتكون العدوى بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذنه، يعني الشرع يريدنا أن نعتقد أن المرض بذاته لا يصيب الإنسان دون إذن الله، وإنما يصيب بإذن الله تعالى. هذا معنى لا عدوى، أي لا عدوى بذاتها، وإنما العدوى تكون بإذن الله. والعدوى كما أخبرتكم المراد بها أنه يراد بها انتقال المرض، انتقال المرض. ويريد الشرع أن يبين أن العدوى تكون بإذن الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: فمن أعدى الأول، يعني إذا كانت العدوى أو المرض انتقل إلى إبله عن طريق العدوى، وهذا ما كان يعتقده، فنبهه قال: فمن أعدى الأول؟ إذن من أين جاءته العدوى، يعني المرض؟ أكيد بإذن الله عز وجل. إذن عندنا أحاديث تقول لا عدوى ولا يورد ممرض على مصح، عندنا أحاديث تبين أن المرض يصيب وأن العدوى تصيب وأن المسلم يفر، كما في حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالجمع أنه لا عدوى بذاتها من ذات المرض، وإنما تأتي العدوى بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن على المسلم أن يأخذ بالأسباب، أن يأخذ بالأسباب في مثل هذا العلاج. هذا معنى لا عدوى. ولا طيرة، لا طيرة بمعنى من الطير، الطيرة من الطير، والطيرة التشاؤم من الطير، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أحد منهم أن يعمل عملا أو أن يأتي بسفر أو أن يعمل شيئا يحرك طيرا، فإن طار جهة اليمين أقدم على ما يريد، وإن طار جهة الشمال توقف أو لا يعني يعمل ما أراد أن يعمل، أو إذا خرج في الصباح لتجارة أو سفر أو عمل ما، فإن رأى طيرا وحركه أو تحرك الطير فطار جهة اليمين فحينئذ يعمل ما يريد، وإن طار جهة الشمال لم يفعل ما يريد، أو يتشاءم من طير معين، كان يخرج في الصباح فيرى الغراب أو طائر البومة فيقول لن أوفق اليوم، فيترك ما يريد ويتراجع فيتشاءم بالطير. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بينه أنه من عمل الجاهلية، وهو الطيرة، لأن الطيرة لا دخل له في القضاء والقدر والتوفيق، وما يصيب الإنسان من شر أو سوء هذا مجرد طائر طار جهة اليمين أو طار جهة الشمال، لا علاقة له في القدر وتقدير الأمور، إنما تقدير الأمور وجريان الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء الإسلام علمنا الاستخارة وصلاة الاستخارة عند العزم على فعل شيء بدلا من الطيرة والتطور. هذا معنى لا عدوى ولا طيرة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
بالنسبة لخطبة الجمعة، إذا واحد مثلا بس حمد الله وقرأ سورة وبعدين الدعاء، هل هذا يجزي عن خطبة الجمعة ولا لازم الخطبة تكون بالتفصيل؟ شكرا.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ أحمد. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ أحمد، يسأل عن خطبة الجمعة، يقول إذا الخطيب حمد الله وقرأ سورة ودعا هل يكفي في خطبة الجمعة؟
خطبة الجمعة لها شروط مثل غيرها وأركان لابد من الاتيان بها، منها أن تكون خطبتان وأن يصلي ركعتين، هذا أولا. وثانيا قالوا أن يستفتح بالذكر أو الثناء، وكذلك قالوا من ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قالوا أيضا يكون فيها من الآيات القرآن الكريم ولو كان ذلك بآية، يجعل فيها ولو آية من القرآن الكريم. وأيضا الأفضل أن يفصل بين الخطبتين كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فكان يفصل ويجلس. إذن ويقول أن يكون في، قالوا أيضا أن يكون فيها كذلك ما فيه من ذم الدنيا وذكر الموت، وأن تشتمل على الترغيب والترهيب. ثم العلماء منهم من قال أن الخطبة إذا اشتملت على ركن واحد وهو أن يقول قولا أقل ما يصدق عليه اسم الخطبة عرفا فتصح، مثل أن يصعد ويسلم أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بعيد لأنه لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت خطبه عليه الصلاة والسلام لها وضوح في خطبتين وفي وعظ وفي استفتاح وختام. فمن حيث الأشياء التي لابد أن يؤتى بها يعني في صحة الخطبة، أن يكون فيها الوعظ المطلوب المحرك للقلوب، وحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت قراءة شيء من القرآن ولو بآية وآيتين من مكملات الخطبة وزينة الخطبة. كذلك يأتي بما يستحب من يكون بالذات للخطيب من الطهارة من النجاسة والأحداث أثناء الخطبة خال من الحدثين، أن يلبس أحسن الثياب ويسلم على الناس ويخطب على منبر ويقبل على الناس بوجه، هذا اعتبرها من السنن. لكن في الصلاة لا، في صلاة طبعا الجمعة لابد فيها من الطهارة من الحدثين، وأن يأتي بقول يصدق عليه الوعظ. فما ذكره الأخ لا يكفي للخطبة، لابد من خطبتين تشتمل على الوعظ، شيء من القرآن الكريم، الاستفتاح بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الوعظ المحرك للقلوب. ما ذكره ممكن في حال الضرورة، غاب الخطيب، ليس هناك من يقوم إلا واحد ارتج وارتبك ولم يستطع إلا أن يستفتح من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الله، على الأقل لو يأتي بآية، لو بكلمة: اتقوا الله، اعملوا خيرا، خافوا الآخرة. ممكن القول على قول من قال ولو أن يأتي بأقل الوعظ، لكن في الأصل والصواب والصحيح الأتيان بها كاملة متكاملة من حيث الأركان والسنن وما كان فيها من سمت وهدي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث أن تكون في خطبتين وفيها وعظ تحريك للقلوب، وفيها آيات من القرآن والأحاديث، فيها ترغيب، فيها ترهيب، فيها تحريك للقلوب، فيها وعظ كافي دون إطالة كبيرة وكثيرة على الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من مئنة فقه الرجل يعني أن تطول صلاته وتقصر خطبته. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو عيد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيد.
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي، كيف الحال الشيخ الدكتور عبد الله؟
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عيد.
الله يبارك فيك، كذلك أخونا سلطان القطام والمستمعين. قال عمرك أثناء صلاة المغرب وفي الركعة الثانية وفي حالة الوقوف، هذا الأخ كان حاط موبايل أمامه ورن الموبايل، وكان رنته يعني غير سحبة كالرنات العادية يعني. فالأخ نزل تقريبا بحدود متر والتقط الهاتف ثم وضع الهاتف على إصبعه، فهل هذا ما قام به يعني صحيح من ناحية الشرعية ولا غير صحيح؟ نزل تقريبا بحدود متر والتقط شو اسمه وريال شوي بعد طويل يعني. هاي السؤال الثاني، حكم الصور المحفوظة في الألبوم، سواء الصور باللون الأبيض أو الأسود أو الملونة، كمثلا الزواج وحفلات التخرج أمور هذه، وهذه الناس تطلع عليها في المناسبات فقط، وجزاكم الله ألف.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال بعد، يقول شخص في صلاة المغرب وهو يصلي في الركعة الثانية وكان واقفا، فيقول الهاتف أمامه، فيقول رن الهاتف، فنزل إلى الهاتف والتقطه ووضعه على الصامت، يقول ما حكم هذه الحركة، هل تبطل الصلاة؟
الذي فعله هذا المصلي هو الصحيح الذي ينبغي أن يفعله كل مصل وقع في مثل هذا الخطأ. الأصل أنه قبل الصلاة المصلي يرتب أوضاعه حتى لا يحتاج إلى أي حركة خارجة عن حركات الصلاة، بمعنى يستعد لكي يخشع، كما جاء في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا صلوا خلفه كأن على رؤوسهم الطير. هذه كناية عن الخشوع والثبات دون حركة، لأن الطير لا يقف على متحرك إذا كان الإنسان يتحرك، لكن يأتي الإنسان ممكن يقف على رأسه يظنه خشبة ثابتة أو شجرة، فهذا المقصود، إذا وجد الطير أي حركة طار. فهذا من خشوعهم رضي الله عنهم. فالمصلي إذا صلى ينبغي أن يقف وكأنه على رأسه الطير، لا يتحرك إلا الحركات المطلوبة للصلاة من رفع اليد في أثناء التكبير والركوع والرفع من الركوع. وذكر أهل العلم أن الحركة في الصلاة منها ما هو جائز أو من حركات الصلاة مثل التكبير برفع اليد ورفع اليدين والركوع والرفع من الركوع. منها ما يكون من مصلحة الصلاة يعني يحتاج له، مثلا خرج شخص من الصف لظرف ما فلكي يسد هاي الفرجة يتقدم من في الخلف أو الذي على يمين المصلي يتجه قليلا إلى شماله ليسد الفرجة، أو سلم الإمام والمسبوق باقي عليه بعض الصلاة وعلى يمينه مثلا سترة أو اسطوانة أو عمود فتحرك قليلا على اليمين دون أن ينحرف عن القبلة ليكون أمام السترة، لأنه في الصلاة الإمام كان سترته، فلما سلم بقي دون سترة أو هو في السترة حكما لكن أراد أن يجعلها حقيقة عن يمين عمود، تحرك خطوة وخطوتين ليكون أمام السترة. هذه الحركات لا مانع منها إذا احتاج لها المصلي، التي من مصلحة الصلاة أو ليست من مصلحة الصلاة، مثل الغترة جت على وجهه فيرفعها عن الوجه. أما مثل هذه الحركة، هاي الحركة اللي فعلها المصلي من مصلحة الصلاة، لماذا؟ لأنه يزعج المصلين ويشوش عليهم خشوعهم فينزل ليتناول الهاتف ويغلقه، والأصل كما قلنا أن يفعل هذا قبل الصلاة، لكن إذا نسي ونسي يفعل لا مانع، ولا يكون مثل بعض الناس الهاتف في الأرض يرن، وخاصة إذا كان رن فيها موسيقى أو أغنية الإمام يقرأ والمغني يغني في الهاتف فيضيع على المصلين الخشوع والذكر والاستماع والإنصات في الصلاة. فإذا نسي المصلي هاتفه على الأرض مفتوحا وجاء الصوت الاتصال فلينحني قليلا ليتناول ويغلق، فهذه حركة مطلوبة لا يأثم عليها ولا تبطل صلاته، بل المطلوب منه أن يفعل هذا ليحافظ على خشوع الناس وصلاتهم. والله أكبر، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال وعيد عن الصور المحفوظة في الألبوم، يقول لي مثلا الزواج أو لتخرج أو لغيره.
هذه من أهل العلم من قال طالما محفوظة لا ترى، ولكن لا يطلع عليها من لا يجوز فممكن، والصحيح ما قال أهل العلم أن مثل هذه الصور أصلا لا ينبغي أن تكون في حياة المسلم لما في هذه الصور من زينة المرأة خاصة في الأعراس في ليلة العرس، وتكون بدون حجاب وتكشف الوجه والصدر والرقبة والشعر وتكون في أجمل زينة، وهذه خاصة أيام غسل الصور مشكلة كبيرة يطلع عليها صاحب المحل أو الاستديو كما يسمى. حتى اليوم ممكن تحتاج هذه الصور إلى فرز فتأخذ إلى المحل. فالأصل يقول أهل العلم لا يكون في حياة المسلم مثل هذا فيما يتعلق فيما فيه كشف العورات أو الزينة، والله يعلم تقع بيد من أو ينظر لها من بعد ذلك. ثم في أصل الصور في تحريمها وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة وقال لهم أحيوا ما خلقتم. فخوفا من مثل هذا رأى من أهل العلم أن لا يكون مثل هذا في حياة المسلم أصلا، مثل هذا التصوير أو التصوير الذي ليس فيه مثل هذا يعني التكشف التبرج، فهذا أيضا موضع خلاف في هل هذه الصور من التي تشملها النصوص أو لا. صحيح تجتنب ما أمكن ويبتعد عنها ما أمكن، يعني لا يرغب فيها الإنسان أو يطلبها كثيرا ولا يتعلق بها كثيرا إلا ما كان للإثبات أو التوثيق، الصور اللي يحتاجها الإنسان، جواز السفر، رخصة القيادة، للهوية، لأموره الخاصة، والذكريات ما لم يكن فيها إثم أو تبرج وإنما توضع فقط مخبأة. هذه موضع بحث وخلاف، هل يجوز أو لا تجوز، منهم من جوز منهم من منع، والابتعاد عنها ما أمكن أفضل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، تقول: كنت مع أختي في السيارة والسائق رجل، وكنا نراجع القرآن بصوت مسموع، هل علينا شيء؟
نعم، المرأة لا تقرأ القرآن بصوت عال أو خاصة بالتغني أمام رجل ليس من المحارم، إنما هذا يكون بينها وبين الشيخ، الشيخة التي تسمعها، وهذا هو المطلوب، وتسمع لامرأة مثلها، ولكنها لا تتغنى بالقرآن، لا تتغنى به أمام الرجال لما في ذلك من كما ذكرت من الفتنة، لما في ذلك من أيضا إبراز الصوت فيه ليس ما هو مطلوب. قدر الإمكان على المرأة أن تجتنب هذا، وأن تجتنب مثل هذا الصنيع، ما يحدث من قراءة النساء أمام الرجال أو في المحافل القرآن غير مطلوب، غير مطلوب منها هذا أبدا، مطلوب منها أن تحفظ، أن تحفظ القرآن الكريم، وأن تسمع على امرأة متقنة، هذا المطلوب، لا تتغنى به بصوتها بالغنة التجويد، لا يسمعها الرجل، الله عز وجل حذر من ذلك، قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، تتكلم بالمعروف المرأة فيما هو تحتاج من الكلام مع الرجال، فيما تحتاجه فقط من الكلام دون خضوع في القول أو دون ميوعة فيه، فكان ففي المرة القادمة تسمعون إلى بعض في البيت أو تراجعون دون أن يسمع السائق أو دون أن يكون هناك يعني صوت مسموع، أو تسمع أختك القراءة بصوت خافت دون غنة أو صوت عالي، والأفضل تركها للبيت، أو القراءة بدون تغني بصوت منخفض. وجزاكم الله خير على هذا الحرص على المراجعة، راجعة القرآن وحفظه، وأشكركن على هذا الاهتمام، هذا الاهتمام بالقرآن، فمثلكن نادر في هذا الزمان، أسأل الله لكن الثبات، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.